وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وكان لموسى عليه السلام آيات غير ما ذكر كفلق البحر وضرب الحجر بعصاه فانبجست منه 12 عينا إلى غير ذلك، ولعل الله تعالى أكثر له من المعجزات الحسية بجوار ما أعطاه من التوراة لبلادة بني إسرائيل وغفلة عقولهم. وقوله تعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أن مفسرة فتؤول بأي، لأن ما قبلها وهو أرسلنا فيه معنى القول دون حروفه، ويمكن أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، ويكون حرف الجر قبلها مقدر والتقدير أرسلناه بأن أخرج إلى آخره. والمراد بقومه بنو إسرائيل، لأن آل فرعون ليسوا من قومه. وقوله من الظلمات أي ظلمات الجهل والغفلة وعبادة الأصنام والإشراك بالله. وقوله إلى النور أي نور الإيمان والمعرفة وطاعة الله وإفراده بالعبادة وحده. وقوله تعالى وذكرهم بأيام الله أي نعمه عليهم من إخراجهم من أسر فرعون وإنجائهم منه بعد إهلاكه وفلق البحر لهم وإنزال المن والسلوى وتضليل الغمام إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي أفاضها الله عليهم لعلهم يشكرون. أو المعنى ذكرهم بالوقائع التي وقعت للأمم قبلهم حين كذبت أنبياءها فأهلكها الله كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، واذكر ذلك لهم على سبيل الإنذار والتخويف لعلهم يرهبون. وسميت هذه الوقائع أياما كما تسمي العرب حروبها وملاحمها بذلك، فنقول أيام العرب. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تذييل ختم به الآية يدعو إلى العظة والاعتبار والانتفاع بهذه الذكريات، سواء كانت أيام محن أو كانت نعما. فالمؤمن هو الذي إذا ابتلي صبر فنال أجر الصابرين، وإذا أنعم عليه شكر فنال أجر الشاكرين. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إلى آخره، لما أمر موسى أن يذكر قومه بنعم الله عليهم ذكرهم بهذه النعمة العظيمة، وهي إنجاؤهم من فرعون الذي كان يذبح الذكور منهم ويستبقي الإناث. وفي هذه النعمة ابتلاء عظيم لبني إسرائيل ليرى الله هل هم قادرون على شكرها بالطاعة لله أم عاجزون عن ذلك. وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تأذن أي آذن مثل توعد وواعد، وما فيه من التفاعل يدل على المبالغة، فكأنه قال وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا ليس فيه شبهة أو شك، وهو من جملة كلام موسى عليه السلام، فهو معطوف على نعمة في قوله اذكروا نعمة الله عليكم. والتقدير اذكروا حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليه، واذكروا حين تأذن ربكم. ويصح أن يكون المعنى وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده، ويصح أن يكون بمعنى القسم أي أقسم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، وذلك مثل قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى آخره من الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما أنعمت به عليكم كالإنجاء من فرعون وغير ذلك لأزيدنكم نعما أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن شكرتم بالجد في الطاعة لأزيدنكم بالجد في المثوبة. وقوله: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي لئن كفرتم بما أنعمت به عليكم وجحدتموه إن عذابي لشديد لمن كفر بنعمتي. أما في الدنيا فبسلبها عنه، وأما في الآخرة فبالعذاب الأليم في النار. ثم بين لهم موسى أن الله تعالى غني عن بني إسرائيل وغيرهم من خلقه، فلا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، فهو الغني عن عباده جميعا الحميد، ولو لم يحمده عباده فهم، وإن لم يحمدوه بلسان المقال فهم حامدون بلسان الحال، لأن وجودهم وخلقهم دليل على كمال قدرة الله، فإذا رآهم الرائي حمد الله، فهو تعالى المحمود على كل حال. ذكر موسى قومه بهذا فقال: ما حكاه الله عنه؟ وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ومعنى ذلك أنكم إن كفرتم ولم تحمدوا الله أوقعتم الضرر بأنفسكم ولم تضروا الله، لأنه غني عنكم وعن عبادتكم. عنوان: دعوة هارون عليه السلام. من المعلوم أن هارون أخو موسى عليهما السلام، وهو شريكه في الرسالة وعونه في الدعوة، وقد خاطبهما الله تعالى بضمير التثنية عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون، فقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. من الآية 43 إلى 47 من سورة طه. وكان عليه السلام إذا دعا موسى أمن على دعائه، وإذا غاب استخلفه على بني إسرائيل، فدعوتهما عليهما السلام دعوة واحدة، هي الدعوة إلى التوحيد الخالص وإلى إفراد الله تعالى وحده بلا عبادة. ولما ذهب موسى لمناجاة ربه 40 يوما خلفه على بني إسرائيل، وأوصاه أن يصلح فيهم وأن يقيم عقيدة التوحيد ويحول بينهم وبين الوقوع في الشرك. ولما وقعت فتنة العجل الذي صنعه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته، وزعم لهم أنه الإله الذي ذهب موسى لمناجاته فأقبلوا على عبادته، نهاهم هارون عن ذلك أشد النهي، وذكرهم بنعم الله عليهم وأنه لا ينبغي لهم أن يتورطوا في هذا الشرك والإثم المبين الذي طهرهم الله منه، ولكنهم عاندوا وهموا أن يبطشوا به. ومع هذا لم يقصر عليه السلام في نصحهم وإرشادهم، شهد له ربه بذلك المجهود فقال في حقه: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. الآية 90 من سورة طه. والمعنى: والله لقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل أن يعود إليهم موسى، ومن أول الأمر في بدء عبادتهم لهذا العجل، يا قوم، مخاطبا لهم بنسبتهم إليه في القرابة والجنس ليستجيش عواطفهم وليفهمهم أنه منهم ومن بني جلدتهم، فهو لهم ناصح أمين يعنيه أمرهم ويضمر لهم الخير. إنما فتنتم به، أي وجود هذا العجل فتنة لكم واختبار لعقيدتكم، فلا تسقطوا في هذه الفتنة ولا تطيعوا السامرية في دعوتكم لعبادة عجله، فليس هو إلهكم وإله موسى كما زعم لكم، فلا يملك لكم هذا العجل نفعا ولا ضرا، فما هو إلا صنم من الأصنام التي استذلتكم في مصر. وإن ربكم الرحمن، أي إن إلهكم الحقيقي الذي يستحق العبادة ليس هذا العجل، وإنما هو الرحمن الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه وأنجاكم من عدوكم برحمته، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي اتبعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، وأطيعوا أوامري فإنها نافعة لكم، قصدي بها أن أنصحكم وأهديكم إلى طريق الرشاد. بهذا يكون عليه السلام قد حارب الشرك قدر استطاعته، ودعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده وإبطال عبادة الأصنام. عنوان: دعوة إلياس عليه السلام. اختلف المفسرون في إلياس عليه السلام، فقال بعضهم هو إلياس بن ياسين من ولد هارون شقيق موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقال بعضهم هو إدريس عليه السلام، واستدل على هذا بقراءة ابن مسعود وإن إدريس لمن المرسلين بدل إلياس، وهذا قول قتادة ومحمد بن إسحاق والضحاك، والأول حكاه وهب بن منبه، وأكثر المفسرين على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله تعالى إليهم فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده بعد أن كانوا قد عبدوا الأصنام وأشركوها مع الله، وكان من أشهرها صنم يقال له بعل، أنكر عليهم أن يعبدوه ويتركوا عبادة الله المستحق للعبادة، فهو ربهم وخالقهم ورازقهم والمتفضل عليهم بسائر النعم. وكان من أمره عليه السلام ما قصه علينا القرآن الكريم في قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الآيات من 23 إلى 26 بعد 100 من سورة الصافات. وقد أكدت الآية الأولى أن إلياس مرسل من قبل الله تعالى، وذلك بتصدير الجملة بإن الدالة على التوكيد وزيادة اللام على خبر إن، وكذلك اسمية الجملة. وقوله تعالى إذ قال لقومه ألا تتقون معناه واذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقون الله، أي ألا تخافون عقابه حتى ارتكبتم هذا الإثم الشنيع وهذا الضلال المبين من عبادة غيره وترك عبادته تعالى. ففيه إنكار شديد عليهم لوقوعهم في الشرك وعكوفهم عليه بعد أن من الله عليهم بهدايته وأرسل فيهم الرسل وأنزل إليهم التوراة تخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم واجههم بكفرهم وشركهم ناعيا عليهم ذلك أشد النعي ومنكره عليهم أشد الإنكار. فقال ما حكاه الله عنه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فالهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، ومعنى تدعون أي تعبدون، لأن العابد يدعو معبوده دائما يطلب منه حوائجه ويناديه دائما طالبا منه نفعه وكشف ضره، وقد كانوا يفعلون ذلك مع الأصنام فلا يكفون عن ندائها في كل أمر انتابهم وكل خير أصابهم، يتوجهون بالشكر إليها فيذبحون عندها ويخضعون لها أشد الخضوع. وكلمة بعلا اختلف المفسرون فيها، فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي معناها ربا، وقد قيل إنها لغة أهل اليمن أو لغة أزد شنوءة. وقال الضحاك هو اسم صنم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواية عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل المدينة يقال له بعلبك غربي دمشق. وأيما كان فقد أنكر عليهم إلياس عبادة هذا الصنم وتركهم عبادة الله وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فهو وحده المستحق للعبادة لأنه الخالق الرازق وهو أحسن الخالقين أي المقدرين. فالمراد بالخلق هنا التقدير والتصوير وليس الخلق الحقيقي، أي الاختراع والابتكار والإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فهذا الأمر مختص بالله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه حتى يقال إنه تعالى أحسنهم وأفضلهم. ثم بيّن لهم صفات الله تعالى الخالق لهم الذي يستحق العبادة لما له من صفات القدرة العظيمة التي يدل عليها خلقهم وتصويرهم في أحسن صورة. بيّن لهم أنه أيضا موصوف بصفات الربوبية ليس لهم وحدهم بل ولآبائهم من قبلهم، فقال لهم ما حكاه الله عنه: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ولفظ الجلالة وكلمتي رب كل ذلك منصوب بالعطف، أي عطف البيان على كلمة أحسن الواقعة مفعولا لتذرون. وفي قراءة هذه الكلمات بالرفع على أن الجملة مستأنفة. وفي ذلك كله دعوة صريحة من إلياس عليه السلام إلى قومه بأن يطرحوا عبادة الأصنام ويقبلوا على عبادة الواحد الديان، مصحوبة هذه الدعوة بالدليل والبرهان والإنكار الشديد على الشرك وأهله والحض الشديد على توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده جل وعلا. عنوان: دعوة لقمان إلى التوحيد. اختلف العلماء في أمر لقمان ونسبه، فمن قائل إنه كان عبدا حبشيا، ومن قائل إنه كان ابن أخي موسى عليه السلام، ومن قائل إنه كان ابن أخت أيوب إلى غير ذلك. وأما في أمره فقد قالوا أيضا إنه كان حكيما، كما قالوا أيضا إنه كان نبيا، وقيل كان قاضيا في بني إسرائيل. وجمهور العلماء على أنه حكيم من الحكماء، والذي يعنينا من هذا كله ما حكاه القرآن على لسانه من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الإشراك بالله تعالى في صورة موعظة أو نصيحة يوجهها إلى ابنه، وإن كانت في الحقيقة مسوقة لكل من سمعها وللناس أجمعين. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيتان 12 و13 من سورة لقمان. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هي الفهم والعلم والتعبير، وروي عن قتادة أنها الفقه في الإسلام، وقيل هي الإصابة في القول والعمل، وقيل هي العلم والعمل به. ولا يسمى الرجل حكيما حتى يجمعهما معا، وقيل هي شيء يجعله الله في القلب ينوره به كما ينور البصر فيدرك المبصر. وقد أعطي لقمان ذلك كله من الله تعالى، ولكن لم يعط النبوة، فلم يوح الله تعالى إليه بشيء كما هو رأي جمهور العلماء. وقوله تعالى أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إلى آخره، أي أمرناه أن يشكر الله على ما وهبه من النعم التي امتاز بها عن أهل زمانه. وبعض المفسرين جعل أن مفسرة، والمعنى عليه آتيناه الحكمة أي شكر لله، فقد فسر الحكمة التي وهبها الله لقمان بالشكر له تعالى. ومعلوم أن الشكر يكون بالقلب، وذلك باعتقاد وجود الله تعالى واعتقاد أنه يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسة، وأنه منزه عن كل نقص، وكذا الإيمان بكل ما وجب الإيمان به مما جاء في القرآن الكريم أو في سنة صحيحة. وشكر اللسان ذكره جل وعلا وتسبيحه وتحميده وتكبيره وحمده والثناء عليه، وشكر الجوارح باستخدامها في طاعته جل وعلا. قال الإمام النسفي عند تفسير هذه الآية: وأن في أن اشكر لله مفسرة، والمعنى أي اشكر لله، لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. حاشية: يشير إلى القاعدة النحوية. انتهت الحاشية. وقد نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له، حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيما حتى يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبه. وقال السري السقطي: الشكر ألا تعصي الله بنعمه. وقال الجنيد: ألا ترى معه شريكا في نعمه. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل أن شكر القلب المعرفة، وشكر اللسان الحمد، وشكر الأركان الطاعة، ورؤية العجز في الكل دليل قبول الكل. انتهى كلام النسفي. وقوله: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إن فائدة شكره عائدة إلى العبد الشاكر، فينال عليه أجر الشاكرين من الله تعالى. وقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي ومن جحد النعمة ولم يشكرها، فضرر ذلك لا يقع إلا عليه، لأن الله تعالى غير محتاج إلى طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي، فإنه غني عن أهل الأرض جميعا لا تضره معصيتهم ولو عصوه، وهو المحمود ولو لم يحمده أحد من خلقه، فإن وجود هذه الكائنات ناطق بكمال قدرته، ولسان حالهم شاهد بأنه لا إله إلا هو الكبير المتعال. قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إذ ظرفية، والعامل محذوف تقديره اذكر. ووصية لقمان هذه موجهة إلى ابنه فلذة كبده وأحب الناس إليه، فلا شك أنه يمنحه أعز ما يعرف مما أعطاه الله من الحكمة، لأنه أحرص الناس على نفعه. وجملة وهو يعظه حالية، والتقدير قال له كذا وكذا حالة كونه واعظا له. والتصغير في قوله يا بني للإشفاق عليه والرحمة به ومحبته. وقوله لا تشرك بالله نهي قاطع عن اعتقاد الشريك مع الله، سواء في القول أو في العمل أو في العقيدة، فهي وصية له ألا يعتقد بقلبه الشريك مع الله، لا من الإنس ولا من الجنس ولا من الملائكة ولا من الحيوان ولا من الجماد ولا من سائر المخلوقات، ولا ينطق بلسانه ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. وألا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، فلا يخضع إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يلجأ في كربه إلا لله، ولا يشكر في سرائه إلا لله. ولذلك نرى الآية الكريمة حذفت مفعولة تشرك لإفادة هذا العموم. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فيه تقبيح للشرك بعد أن نهاه عنه، وكأن هذه الجملة علة للنهي المتقدم. وكان الشرك ظلما لأن فيه تسوية بين الخالق والمخلوق في استحقاق العبادة، وهذا ظلم لأنه وضع للشيء في غير موضعه. قال تعالى منكرا على عبادة الأصنام في أسلوب تعجبي إنكاري أفمن يخلق كمن لا يخلق، من الآية 17 من سورة النحل. بل إن هذا من أقبح أنواع الظلم. روى البخاري بسنده عن ابن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من الآية 82 من سورة الأنعام، قال أصحابه وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. صحيح البخاري باب التفسير صفحة رقم 71 الجزء السادس طبعة الشعب. عنوان دعوة عيسى عليه السلام. أرسل الله تعالى عبده ورسوله عيسى عليه السلام قبيل محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، فليس بينهما في الزمن نبي. وكانت رسالة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل خاصة، وكانت عقيدتهم قد مالت إلى الشرك، وقد حرفوا كثيرا من التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام. فأرسل الله تعالى إليهم عيسى بعد أن خلقه خلقة غريبة عجيبة، حيث ولد من أم بلا أب، وأظهر الله على يديه خوارق العادات منذ صغره، ودعا إلى الله وهو في مهده. لذا كان حديث القرآن عنه أغلبه في أمر التوحيد وعدم اتخاذ آلهة مع الله. وهكى النصوص القرآنية الواردة في حقه. 1. قال الله تعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ختام الآية 50 والآية 51 من آل عمران. 2. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآيتان 72 و73 من سورة المائدة. 3. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيتان 16 17 بعد 100 من سورة المائدة. 4. قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيات من 30 إلى 36 من سورة مريم. 5. قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآيتان 63 و64 من سورة الزخرف. نظرة في النصوص المتقدمة. والنظر في هذه النصوص المتقدمة يرى أن عيسى عليه السلام دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله تعالى ونهاهم عما وقعوا فيه من الشرك، فحذرهم من عقاب الله الأليم إنهم خالفوا أمره ولم يستجيبوا لدعوته، وأقر على مرأى ومسمع من بني إسرائيل بأنه مربوب لله تعالى، مخلوق من مخلوقاته وعبد من عباده، أنعم الله عليه بالنبوة والهداية إلى الطريق المستقيم، كما أنهم هم أيضا عبيد الله تعالى مربوبون مقهورون تحت سلطانه وجبروته. وبما أنهم كذلك فلا بد أن يستقيموا على نهجه واسلكوا طريقه الذي رضيه لهم. وقرر القرآن الكريم أن عيسى عبد الله ليس له من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية شيء، فليس هو الإله ولا ابن الإله ولا ثالث الآلهة كما زعموا. وقد توعد القرآن من قال بذلك بالويل والثبور في الآخرة، كما نفت هذه النصوص الإلهية ذلك عن أمه مريم، فما هي إلا صديقة من عباد الله الصالحين يجري عليها ما يجري على سائر البشر من أكل الطعام والمشي في الأسواق إلى غير ذلك. كما أوضحت الآيات أن عيسى عليه السلام اختص بأنه نطق في مهده بكلام فصيح فيه إقرار منه بأنه عبد الله، وأن الله أنعم عليه بنعم كثيرة كإيتائه الكتاب والنبوة والبركة والبر بوالدته، وأنه نطق بذلك أيضا في كبره ودعا بني إسرائيل إلى توحيد خالقهم ورازقهم الله ربه وربهم ورب العالمين، ثم أكد أن إخلاص العبادة لله وحده هو الطريق المستقيم الموصل إلى السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. هذا ما يستفاد من مجموع هذه الآيات على طريق الإجمال، ثم نشرع الآن في بيان معانيها على التفصيل. فنقول: النص الأول من سورة آل عمران، وهو قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قبل هذه الآية ما يدل على أن الله تعالى أعطى عبده ورسوله عيسى عليه السلام بعض الآيات الدالة على صدقه، كأن يصور لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا يطير بين يديه بإذن الله، وإبراء الأكمه أي المولود أعمى، وكذا إبراء الأبرص وإحياء بعض الموتى وإخبارهم بما أكلوا من طعام وما هو مدخر في بيوتهم، كل ذلك ليكون معجزة دالة على صدقه في دعواه النبوة. أشار القرآن إلى هذا كله بقوله وجئتكم بآية من ربكم، فإن تذكيرهم بالمعجزات عند أمرهم بالتقوى والطاعة لله يكون ألين لقلوبهم وأدعى إلى امتثال أمره، ولذا قال لهم بعدها مباشرة فاتقوا الله وأطيعون، أي خافوا عقاب الله وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله والبعد عن الشرك بأنواعه وفي كل ما أدعوكم إليه من طاعة الله وإخلاص العبادة له. ثم ذكرهم بعد ذلك كله بأنه عبد لله مربوب له، فليس هو إلها أو ابن إله كما زعم بنو إسرائيل، بل هو عبد الله ورسوله، كما أنهم هم أيضا عباد الله، فهو خالقهم ومربيهم بنعمه وإحسانه، فلا يليق بهم أن يشركوا به شيئا. قال تعالى على لسانه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أخلصوا له العبادة وحده، فإن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يوصلكم إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. النص الثاني من سورة المائدة، وهو قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اللام موطئة لقسم مقدر وقد للتحقيق، والتقدير والله لقد كفر الذين قالوا كذا وكذا، والقائلون هذا القول الشنيع هم فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية نسبة إلى رجل منهم يسمى يعقوب، كان أول من ابتدع لهم هذا القول، وليست النسبة إلى يعقوب النبي عليه السلام، فحاشاه أن يتورط في شيء من ذلك. والأصل في هذه الفرية قولهم إن مريم ولدت إلها، ومؤداه أن الإله حل في جسد عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو رد عيسى عليهم حين جعلوه إلها، فكأنه يقول لهم لقد كذبتم في وصفي بالألوهية، فلست أنا إلها، إنما أنا عبد الله ورسوله، خلقني بقدرته ورباني بنعمه، وها أنا ذا أعبده وحده لا أشرك معه غيره، فهيا أطيعوني واعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره من عباده ولا المسيح ولا غيره، لأنه تعالى وحده هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، فأفردوه بالعبادة فهو وحده المستحق لذلك. والواو المصدرة بها العبارة واو الحال، والجملة بعدها حالية، وصاحب الحال ضمير الفاعل في قوله المتقدم قالوا، والمعنى قال هؤلاء القوم ما قالوه في شأن عيسى، والحال أن عيسى قد تبرأ من قولهم هذا وقال لهم اعبدوا الله ربي وربكم. قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هو حكاية لما قاله عيسى لبني إسرائيل يحذرهم به من عاقبة الشرك ويبين لهم مصير المشرك. والهاء في إنه ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال في من يشرك أن يؤول إلى كذا وكذا. فهذا المصير السيء ينتظر كل من أشرك أنتم وغيركم. والجملة كلها سيقت كالتعليل للأمر بالتوحيد المتقدم، وهو قوله لهم واعبدوا الله ربي وربكم. ومعنى تحريم الجنة على المشرك أي إنه لا يدخلها أبدا، لأن جرمه وذنبه في الدنيا غير مغفور قطعا، فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به من الآية 16 بعد 100 من سورة النساء. قوله تعالى ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بعد أن بين الله تعالى عقوبة الشرك السلبية بحرمانه من الجنة ونعيمها، بين أيضا عقوبته الإيجابية بدخوله النار يأوي إليها وتضمه بلهيبها وسعيرها ليس له دار غيرها، ففريق في الجنة وفريق في السعير، وليس له نصير يمنعه من دخولها أو يخفف عنه من ويلاتها وثبورها. وهو في هذا الذي ظلم نفسه فأوردها مورد الهلاك والعذاب بكفره في الدنيا وشركه بربه وخالقه. وال في الظالمين يحتمل أن تكون للعهد، فيكون المراد بالظالمين فريق النصارى الذي قال هذا القول في شأن عيسى، ويحتمل أن تكون للجنس فتتناول كل ظالم مشرك بالله منهم ومن غيرهم، ويكون هذا الفريق داخلا في الظالمين دخولا أوليا. وقد جمع الأنصار هنا ولم يقل ما للظالمين نصير، للإشارة إلى أن الأنصار لو كانوا مجتمعين متعاونين فلا يستطيعون نصرهم، فمن باب أولى لو كانوا فرادا فلا يملكون دفع شيء عنهم ولا جلب ما هو نافع. والعبارة كلها من أول قوله تعالى إنه من يشرك بالله إلى آخرها، يحتمل أنها من كلام الله تعالى ساقه لتأكيد وتقرير ما قاله عيسى لبني إسرائيل من دعوتهم إلى التوحيد وطرح الشرك، ويحتمل أن تكون من كلام عيسى يعلل ويقرر به دعوته الأولى، ويكون الله تعالى قد حكاه عنه. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اللام أيضا موطئة للقسم وقد للتحقيق، وجملة كفر الذين قالوا إلى آخره جواب القسم. وهذا بيان لما وقع فيه فريق آخر من النصارى، فقد جعلوا الآلهة ثلاثة وهم النسطورية نسبة إلى نسطور أحد رهبانهم الذين تزعموا هذه الأكذوبة. والآلهة الثلاثة في نظرهم الله وعيسى ومريم، أو على معنى أن الثلاثة الأب الابن روح القدس، ويزعمون أن الثلاثة جوهر واحد، وقد عنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالابن الكلمة وبالروح الحياة، وقالوا إن الأب إله والابن إله والروح إله والثلاثة إله واحد، هكذا على غير منطق أو قياس أو عقل سليم. ولا يمكن لإنسان أن يجعل الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة إلا إذا كان قد ألغى عقله ودخل في دائرة المجانين. قال الإمام الرازي بعد أن ذكر مقالتهم واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. انتهى كلام الرازي. وقوله تعالى وما من إله إلا إله واحد بيان للاعتقاد الحق بعد أن كشف عن بطلان اعتقاد النصارى في الإله، والجملة مؤكدة بعدة توكيدات منها القصر بما وإلا وتنكير إله في مقام النفي فيفيد العموم وإسمية الجملة. وكانت هذه التوكيدات لأن أمر العقيدة أهم ما في هذا الدين، بل هي أساسه الذي يرتكز عليه بنيانه. والمعنى لقد كفر الذين زعموا أن الله واحد من ثلاثة آلهة، فقد كذبوا في ذلك. والحق أنه ليس في هذا الوجود إله حق يستحق العبادة والخضوع له سوى إله واحد هو الله رب العالمين الذي خلق الخلق بقدرته ورباهم بنعمته وإليه مرجعهم ومصيرهم، فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، تحذير لهؤلاء المشركين الذين قالوا هذا القول الفاسد الذي خرجوا به عن توحيد الإله، فزعموا زورا وبهتانا أنه ثالث ثلاثة، أو أنه حل في عيسى، أو أن عيسى ابنه، أو غير ذلك من أكاذيبهم وضلالهم الذي تنزه الله تعالى عنه إن لم يرجعوا عن هذا كله ويعودوا إلى حظيرة التوحيد ليمسنهم عذاب موجع مؤلم لا يستطيعون عليه صبرا ولا يطيقون له حملا. وقد أكد الله تعالى مس العذاب لهم أي إصابته إياهم بلام القسم ردا على زعمهم الفاسد، حيث ادعوا ان النار لا تمسهم الا اياما معدودة هي بعدد الايام التي عبدوا فيها العجل حين ذهب موسى لمناجاة ربه وخلف عليهم هارون، وهذا من مزاعمهم الباطلة. وقد رده الله عليهم في قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآية 80 من سورة البقرة. وعبر الله تعالى عن عذابهم بالمس للإشارة إلى أن هذا العذاب سوف يصيب جلدهم، والجلد هو مركز الإحساس، فكلما احترق الجلد بدلهم الله جلدا غيره حتى يكون احساسهم بالالم مستمرا. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، من الايه 56 من سوره النساء. والتعبير عنهم باسم الموصول وجعل صلته كفرهم اشاره الى عله هذا التعذيب، والتقدير عذبوا هذا التعذيب بسبب كفرهم. ولا يظهر ذلك لو قيل مثلا ليمسنهم عذاب أليم. ومن في قوله منهم إما بيانية مثل قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أو تبعيضية، وذلك لأن البعض منهم قد أسلم وابتعد عن هذا الإفك فيكون قد نجا من هذا الوعيد. عنوان النص الثالث من سورة المائدة، وهو قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى قوله وأنت على كل شيء شهيد. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخره، الواو عاطفة لمضمون هذه القصة على مضمون ما تقدم من قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إلى آخره. وإذ ظرفية والعامل فيها محذوف تقديره اذكر، والمخاطب بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتقدير: واذكر يا محمد لقومك ولكل عاقل يسمع هذا القول وقت أن قال الله لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، إلى آخره. وأكثر المفسرين على أن هذا القول سيكون من الله تعالى يوم القيامة، فإذ فيه بمعنى إذا، وقال بمعنى يقول، وجيء بصيغة الماضي بدل المضارع لتحقيق الوقوع. ويدل على هذا سياق الكلام ولحاقه، فقبله قول الله تعالى: يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وبعده قول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذا كله واضح أنه يكون يوم القيامة. ووصف عيسى بأنه ابن مريم إشارة إلى أنه بشر ولد من بشر، فليس إلها ولا ابن إله كما زعموا. ولذلك نجد القرآن الكريم يصر على هذا الوصف في معظم الآيات التي تعرضت لذكره. والاستفهام في قوله تعالى أأنت استفهام توبيخ وتقريع، والمقصود به من زعموا ألوهيته أو ألوهية أمه، وذلك لأن هذا السؤال يترتب عليه جواب عيسى عليه السلام بنفي ذلك نفيا قاطعا. فإذا سمع أهل الموقف هذا الجواب علموا كذب هؤلاء الزاعمين، فزادت فضيحتهم على رؤوس الأشهاد وبان كذبهم، فيكون لذلك وقوعه الشديد عليهم في هذا اليوم العصيب. وقوله اتخذوني إشارة إلى أن ذلك مجرد زعم باطل ليس من الحقيقة في شيء. وقوله إلهين صريح في أنهم جعلوا عيسى إلها ومريم أيضا إلها. أما اتخاذهم عيسى إلها فقد تحدثت عنه الآيات الكثيرة صراحة، منها قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقوله أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد آلهة ثلاثة، ومن بين الثلاثة عيسى فهو في نظرهم إله. وقوله أيضا: وقالت النصارى المسيح ابن الله. وما دام في زعمهم ابن إله فهو إله، لأن الابن من جنس أبيه. وأما بالنسبة لتأليه مريم فلم يرد في القرآن صريحا إلا في هذه الآية. وقد اختلفت آراء المفسرين فيها على ثلاثة أقوال: الأول أن عيسى في نظرهم إله، وما دام ولدها فهي أيضا إله، لأن الولد من جنس من ولده. الثاني أنهم لما عظموها تعظيما جاوز الحد أطلق عليها إله، كما أطلق ذلك على أحبارهم ورهبانهم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الثالث أنه من المحتمل أن يكون فيهم من عبدها وقال بألوهيتها. والإمام رشيد رضا عند تفسيره هذه الآية يقول: وأما أمه فعبادتها كانت متفقا عليها في الكنائس الشرقية والغربية بعد قسطنطين، ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التي حدثت بعد الإسلام بعدة قرون، انتهى. وينقل رشيد رضا أيضا عن الأب لويس شيخ في مقال له بمجلة الشرق قوله: إن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الإله لأمر مشهور. وقال صاحب البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان في معرض حديثه عن النصارى وهم قوم عيسى عليه السلام: ومنهم من قال إن الآلهة ثلاثة، ظهر منها اثنان هما مريم وعيسى عليهما السلام، وخفي منهم واحد وهو الله تعالى، انتهى كلام صاحب البرهان. حاشية: هو كتاب في الملل والنحل يشبه كتاب الشهرستاني وابن حزم في ذلك، ولكنه مختصر، وصاحبه هو الإمام الجليل العالم المجتهد الشيخ عباس بن منصور السكسكي الحنبلي المتوفى سنة 683 للهجرة، انتهت. قوله تعالى: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخره. هذا هو جواب عيسى عليه السلام على سؤال ربه، وقد بدأه بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله ووحدانيته، ثم نفى نفيا قاطعا ما نسبه إليه الكفار من أمرهم بعبادة نفسه أو عبادة أمه أو اتخاذ آلهة أخرى مع الله مطلقا، ثم برأ نفسه وبرئ إلى الله من كل من زعم هذا الزعم الباطل. فليس من حقه ولا حق أي مخلوق آخر أن يعتقد ذلك، فضلا من أن يدعو إليه أو يأمر غيره به. قوله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، يستشهد عيسى بربه على أنه لم يأمر أحدا منهم بهذا الشرك الذي يتنافى تماما مع غرضه الأصلي الذي بعث هو وإخوانه المرسلون من أجله، وهو توحيد الله توحيدا خالصا. ومعنى العبارة: لو كان هذا حدث مني فلا شك أنك تكون قد علمته، لأن علمك عام وشامل يتناول ما كان وما يكون وما هو كائن، فأنت تعلم سري وعلني وغيبي وحاضري، وأما أنا أو غيري من سائر المخلوقات فلا يعلم إلا ما أعلمته به، وأما غيبك فلا يمكن لي أن أعلمه، لأن علمي وكذا علم غيري ناقص لا يتناول المغيبات. ثم أكد ذلك فذيل الآية بجملة: إنك أنت علام الغيوب. وفي هذه الجملة عدة توكيدات، تصديرها بإن المؤكدة والضمير أنت، والإتيان بصيغة المبالغة في علام، والإتيان بصيغة الجمع في الغيوب. قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، في هذا نفي قاطع أن يكون قد أمرهم بشيء من هذا الشرك، فحاشاه أن يفعل شيئا من ذلك، فليس من حقه ولا حق أحد أن يأمر بما فيه شرك مما لا يليق بجلال الله وكماله، خاصة وأنه نبي جاء بالتوحيد وأمر به. والمعنى: ما قلت لهم شيئا يخالف ما أمرتني به، ولكن قلت لهم ما أمرتني به فقط، وهو ما أرسلتني من أجله أن يعبدوا الله ربي وربكم، أي خصوه بالعبادة ولا تشركوا معه شيئا، لأنه هو الذي خلقني وخلقكم ورباني بنعمه ورباكم، وأنعم علينا جميعا بنعمه الكثيرة المتوافرة، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا غيره، سواء كان عيسى أو أمه أو غيرهما من سائر المخلوقات.
انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.